بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى مائدة التفسير والتأويل في هذا البرنامج العام الذي يأتيكم عبر شاشاتكم التي تشاهدون بها، مع الشكر الجزيل لمتابعتكم. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل البالغ الترحيب بضيف لقاءاته هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم،
حياكم الله، حيا مشاهدينا الكرام.
إذا حيا الله شيخنا، حياكم الله. لقاءاتنا تنتظم تحت عنوان عريض، آيات الصيام. لا زال الحديث شيخ الكريم مشاهدي الكرام حول الآية الأولى من آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكرتم وقفات تترى في شأن الخطاب يا أيها الذين آمنوا، وخطاب المشركين أيضا والكفار، وذكرتم أيضا حديثا مستفيضا في شأن لفظة كتب وعليكم. أتت لفظة الصيام ومثلها الصوم، يأتي في السنة النبوية كثيرا. الصيام والصوم المكتوبان على من ذكرتم من أهل الوجوب، هل من وقفة تقريبية تعريفية بالمراد بالصيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لمعنى الصيام في لغة العرب، الصيام في ذلك هو الإمساك، فيسمى الإنسان صائما إذا أمسك عن شيء، سواء أمسك عن كلام أو طعام أو شراب أو أمسك عن سير. فإذا أمسك عن سير وضرب في الأرض يقال صائم، كالذي يقف ممسكا في الشمس أو قائما لا يتحرك يقال صائم عن الحركة، أو صائم عن الكلام الذي لا يتكلم وأمسك عنه، كما في قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني أن الله عز وجل أوجب على أو شرع لها الإمساك، أي تمسك لعدم الكلام، في عدم الكلام. كذلك أيضا في قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام، يعني المراد بذلك هو الإمساك عن الطعام والشراب. المراد بالإمساك في هذه الآية هو الإمساك المخصوص، والمراد به هو شريعة صيام رمضان والإمساك عن الطعام والشراب. والأصل اللغوي في هذا هو الإمساك عن نوع من أنواع عن الأنواع الذي اعتاد الإنسان على فعلها أو قولها أو تناولها. ولهذا كان أو يقول الشاعر والنابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة وأخرى تحت العجاج تعلق اللجمة. والمراد بذلك الصيام التي تصوم عن الصهيل، تصوم عن الصهيل، ذلك منها ما يصل ومنها ما لا يصل، ومنها منشغلة بألك لجامها، وذلك في حال التحام الصفين. فالمراد بهذا هو الإمساك عن الطعام والشراب. وكذلك أيضا ما في حكم مما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده أن يمسكوا عنه. كتب عليكم الصيام يعني ذلك الإمساك عن الطعام والشراب، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه، أن الأعظم ما يجب أن يتحقق فيه الصيام هو الطعام والشراب، أي أن يمسك الإنسان عنهما. ثمة أشياء هي محل نظر واسع جدا ما يتعلق في غير مسائل الطعام والشراب من الأمور الأخرى، ما يتعلق بالإمساك مثلا عن الجماع، وهذا أيضا محل إجماع عند العلماء، لكن هل هو أيضا في الشرع السابق الذي في هذه الشريعة والشرع السابقة الذي هو محل اتفاق الطعام والشراب؟ ما غير ذلك من بقية الأحكام الشرعية التي أوجب الله عز وجل على هذه الأمة التقيد بها، ما يتعلق مثلا بالجماع، ما يتعلق أيضا بالحجامة على كل جماعة من العلماء، مما يتعلق ببعض الأمور التي يمسك عنها الإنسان في نهار رمضان على سبيل الخصوص، هل هذه شرع الله عز وجل الأمة السابقة أو لم يشرعها؟ هذا محل نظر ومحل بحث يحتاج إلى شيء من التفصيل. الفقهاء عليهم رحمة الله يلخصون معنى الصيام في قولهم: وإمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة. يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان والفرد المسلم وهو الشخص المخصوص المكلف القادر أن يصوم عن شيء مخصوص، وعن الطعام والشراب وما في حكمه في زمن مخصوص في زمن رمضان. وإنما قيل مخصوص حتى لا يدخل في هذا الإمساك الذي يقع من الإنسان من غير اختيار، يعني أن الإنسان صام ثم وجد أنه في آخر النهار لم يطعم، انشغل بضربه في الأسواق أو انشغل مثلا في عمل من أعمال الدنيا، ثم تفاجأ أنه قد بلغ نهاية النهار أو جاوز نهاية النهار أنه لم يأكل. هل هذا يعد من الصيام الشرعي أو ليس من الصيام الشرعي؟ نقول بزمن مخصوص، أي لا بد أن يكون ذلك الزمن معلوما لدى الإنسان قبل فعله، وهذا أيضا يحتاج إلى بحث. في مسألة النية وربما يأتي الكلام عليها. كذلك أيضا في بنية مخصوصة أي يميز في صيام الفرض عن صيام النفل، لابد أن يكون حاضرا، فلا بد من النية. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عمر الخطاب قال إنما الأعمال بالنيات، يعني لابد من النية، لابد من النية. فالذي يريد أن يصوم رمضان لابد أن يفرق بنيته بين صيام النفل، أو من كان له عادة يصوم شعبان ثم يصوم رمضان بعد ذلك، أو كان يكثر من الصيام يصوم يوما ويفطر يوما، أن يميز هل هذا من رمضان أم تصوم نافلة. إذا لابد من التفريق وأن تكون النية في ذلك حاضرة. فعلى هذا المعنى في قوله كتب عليكم الصيام، الصيام هنا معرف بالأل، وأل هنا هي العهد، يعني ما جعله الله عز وجل عليكم مشرعا من جهة العمل. وعلى ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وهذا محل إجماع عند العلماء، لا خلاف عندهم في ذلك، وأن الله عز وجل فرض الصيام قبل أو قبيل معركة بدر، ولكن خلاف عند العلماء في زمن أو شهر التشريع، هل كان ذلك في شعبان قبل رمضان أو كان ذلك قبله، هذا محل نظر عند العلماء، إلا أنهم يجمعون على أنه كان في السنة الثانية من الهجرة قبل رمضانها، كما حكى الإجماع عن ذلك محمد بن جرير الطبري رحمه الله. ثم بعد ذلك أصبح على الأمة واجبا، كان في ابتداء الأمر مستحبا، ثم جعل الله سبحانه وتعالى الأمر على سبيل التدرج، وربما يأتي تفصيل في هذا.
قوله جل وعلا الصيام لم تكرر هذه اللفظة، وأتى بعدها كما كتب على الذين من قبلكم، هل يفهم من هذا أن ما كتب على من قبلنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع هو ذاته ما كتب على من قبلنا؟
أولا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفصيل ذلك شيء، أن الله عز وجل قد شرع على الأمم السابقة شيئا مثيلا في هذا على الأمة، وإنما جاء في ذلك حديث في إسناده مجهول، كما جاء عند ابن أبي حاتم من حديث رجل عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الإسناد، ولكن جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله أن الله عز وجل فرض على هذه الأمة ما فرضه على الأمم السابقة، وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، وجاء عن قتادة وكذلك أيضا عطاء وعن غيرهم من السلف أن الله عز وجل فرض على هذه الأمة كما فرض على الأمم السابقة. والعلماء اختلفوا في قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هل المطابقة هي مطابقة تامة، مطابقة في الزمان وكذلك أيضا في العدد وكذلك أيضا في الصورة والصفة والحال وكذلك أيضا في نوع المخاطبين والمكلفين، هل هي مطابقة في ذلك مطابقة تامة فأسقطت الشريعة السابقة على الأمة بتمامهم غير زيادة أو نقصان، أم المراد بذلك هو تشريع الصيام فقط وهو الإمساك؟ فالذي يظهر والله أعلم أن المراد بذلك هو تشريع الصيام وتشريع الصيام، وليس المراد بذلك هو تخصيص هذه الأمة أو ليس المراد بذلك هو المطابقة التامة، وإنما هو أصل الصيام والإمساك عن الطعام والشراب. لا يختلف العلماء على أن الصيام الذي كان في الأمم السابقة هو صيام إمساك عن طعام وشراب، ولكن اختلفوا فيما عداه على ما تقدم الإشارة إليه من مسائل الجماع وغير ذلك، واختلفوا أيضا في مسائل الرخص وكذلك أيضا في أحوال المخاطبين، هل كانوا كما كانوا في السابق أم لم يكونوا عليه. كذلك أيضا كما كتب على الذين من قبلكم، من هم الذين قبلنا؟ هل هم جميع الأمم منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أم ذلك في بني إسرائيل على سبيل الخصوص؟ أيضا لا خلاف عندهم أن الصيام كان في بني إسرائيل، ولكن هل كان في من كان قبلهم أم لم يكن في من كان قبلهم؟ نقول إن الصيام في مثل هذا هو في بني إسرائيل، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث، ويكفي في هذا الصيام يوم عاشوراء، وذلك أنه صامه موسى وقومه لما نجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه، وشكرا لله سبحانه وتعالى، ثم صامته بني إسرائيل بعد ذلك سواء كانوا من اليهود وكانوا من النصارى، ثم صامه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فارقهم في ذلك بي حتى يفارق في صنيعة أهل الكتاب صام يوما قبله أو يوما بعده، على ما يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. لهذا نقول إن المثلية في هذا ليست مثلية مطابقة، وإنما هي مثلية في أصل التشريع وما شرع الله عز وجل، وهي شبيهة بأمر الصلاة. أمر الصلاة الله عز وجل بين أن الصلاة موجودة في الأمم السابقة من آدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، بل هي موجودة ما قبل ذلك، وذلك أن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، والسجود من جنس الصلاة، ولهذا الذي يسجد يقال يصلي، سواء كان سجدة واحدة سجدها الإنسان كسجود التلاوة أو سجود الشكر أو سجود الآية أو غير ذلك من أنواع السجود. فهذا نقول في هذا أنه يصلي، ولو لم يكن بالصلاة المعروفة في الفقه، هي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ثم بعد ذلك. لكن هل هي بعدد ركعاتها؟ هل هي أيضا بصفتها أنها ذات ركوع واحد وسجدتين في كل ركعة، ثم أيضا في حالها من جهة طولها وقصرها ونحو ذلك، هل هي على هذه الحال؟ ثم أيضا هل هي فرائض الخمسة ثم بكل فريضة بعدد وقتها؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأم السابق كانت تصلي في ابتداء النهار وفي آخره، وذلك في طلوع الفجر وكذلك أيضا غروب الشمس. ما بينها يعني ما بينها في النهار وما بينها في الليل، بينية التي تكون بين الفجر وبين المغرب وفي النهار وما بين المغرب وبين الفجر في الليل، هل ثمت الصلاة أم لا؟ نقول الأدلة في هذا هي دلت على أنهم يصلون في الإصباح وفي الإمساء، وأما ما عدا ذلك فهو في علم الله سبحانه وتعالى. وثبت أيضا في من سبق من الأمة من الأمم في حال مثلا الخليل إبراهيم ومن جاء بعده من قبل ذلك أيضا في الأمر بالصلاة في حال إدريس ومن جاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سواء كان مما كان بين موسى وعيسى وذلك من يحيى وزكريا وسليمان وداود، ومن كان أيضا ما بين إبراهيم وما بين موسى عليه الصلاة والسلام من أنبياء الله سبحانه وتعالى، أوجب الله عز وجل وشرع لهم الصلاة. أما بالنسبة للصيام، نقول إن الصيام هو شريعة عامة في الأمم، لكن كيف كانوا يصومون؟ هل كانوا يصومون النهار كاملا يصومونه إلى غروب الشمس، أم كانوا يصومون أياما، يصوم رمضان كما نصوم نحن؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى، لا أعلم في ذلك دليلا، والحديث في هذا الوارد في هذا معلولة ولا يصح منها شيء، وإنما هي أقوال لبعض السلف، منهم من يقول مطابقة أن الله أوجب عليهم رمضان، وهذا جاء عن الحسن البصري كما عند ابن أبي حاتم وغيره، أن الله عز وجل أوجب على الأمم السابقة وكما رمضان كما أوجب علينا، وأوجب علينا كما أوجب عليهم، وجاء ذلك أيضا عن جماعة كالسدي وغيره، ولكن نقول أن مثل هذه الأشياء تحتاج إلى دليل، وإنما هي من أخذ من ظاهر القرآن والتشبيه العام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني المشابهة العامة. ولكن نقول أن الله عز وجل كتب على هذه الأمة مثل ما كتب عليه مثل كتب على الأمم السابقة، وليس أن الله عز وجل كتب على الأمم السابقة مثل ما كتب علينا، وثم تفرق بين الأسلوبين، ثم تفرق بين الأسلوبين. فالله عز وجل شبه الشريعة التي عندنا هي بالشريعة السابقة التي كانت في الأمم السابقة، هل هي في شريعة واحدة أم في سائر الشرائع؟ والدلالة في هذا أنه يوجد أمة من الأمم تماثلنا، ولكن هل هي جميع الأمم أم هي أمة واحدة أم أكثر من أمة؟ الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو العليم بكل شيء
سبحانه جل في علاه. الحديث في شأن الصيام يدل لأن يكون يعني بإجمال لوقته، وقت هذا الإمساك مبدأه من انتهى، على وعد إن شاء الله ورد، لأنه مد الحديث في شأن تفاصيله في قول عند قول الله عز وجل حتى يتبين الخيط، حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، ما التوجيه؟
وبالنسبة للإمساك، وتقدم أن المراد بالصيام هنا الإمساك عن الطعام والشراب، الإمساك عن الطعام والشراب لا بد لهم من مبتدا ولا بد لهم من منتهى. المبتدا والمنتهى إما أن يكون في يوم، وهذا هو الابتداء والمنتهى المخصوص، وإما أن يكون بزمن الأيام، وذلك زمن الأيام هو شهر رمضان. شهر رمضان هو الذي أوجب الله عز وجل على الناس الإمساك فيه وجوبا، مع ذلك فهو على سبيل الاستحباب، وعلى سبيل الاستحباب يخرج من هذا ما أوجبه الإنسان على نفسه، وذلك من صيام النذور، وكذلك أيضا ما تسبب به على نفسه، وذلك من الكفارات، وذلك من كفارة القتل، وكذلك الظهار، وكذلك اليمين، وغير ذلك إذا وجب على الإنسان عينا الصيام ولم يستطع فيما أوجب الله عز وجل عليه من قبله. فنقول إن فيما يتعلق في صيام رمضان أن الله عز وجل أوجب عليه إمساكا مخصوصا في ذات اليوم، وإمساكا معدودا في أيام. إمساك المعدود في الأيام هو معرفة دخول شهر رمضان، ويأتي هذا في قول الله عز وجل أيام المعدودات. وأما بالنسبة اليوم المخصوص في هذا، وأن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا خلاف عند العلماء في هذا أن الصيام في أمة محمد يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طلوع الفجر في ذلك والمراد بذلك هو الفجر الصادق، وليس المراد بذلك هو الفجر الكاذب. والفجر الصادق في ذلك إذا ظهر وتجلى للإنسان فإنه يمسك، وهو الذي تدخل به صلاة الفجر. فإذا دخلت به صلاة الفجر فإنه حينئذ يمسك الإنسان، ثم إذا غربت الشمس فإنه يفطر، وهذا ظاهر قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا من جهة الإمساك، ثم أتم الصيام إلى الليل، استمروا بإمساككم إلى الليل، ثم بعد ذلك يكون بعد هذا الفطر والطعام تتناولونه ليلا وتمسكون في ذلك نهارا. لا يختلف أحد من هذه الأمة لا من المتقدمين المتأخرين أن هذا هو زمن الصيام وزمن الصيام. يختلفون في جزئيات يسيرة جدا، في مسألة تأجيل الفطر في استحبابه وعدم استحبابه أو تأخيره، في مسائل الاحتياط، في مسائل أيضا يختلفون في بعض الصور، في مسائل مثلا في مسائل الإمساك في طلوع الفجر، أن الإنسان إذا أكل قبيل الصلاة يعني ما بعد الأذان ونحو ذلك هل يفطر ولا يفطر، هذه من المسائل أيضا التي تحتاج إلى كلام العلة التفصيل في عند قول الله عز وجل وكل
أيضا.
وكذلك أيضا في مسألة الصيام من الليل، صيام من الليل هل الإنسان يصوم الليل إذا أراد أن يواصل، ثم أنواع الوصال في ذلك، صيام من سحر إلى سحر أو من فطر إلى فطر أو أيام مع أيام، والصور الواردة في ذلك عن السلف والوصال في هذا، والشريعة في نهي في هذا ونهي التحريم المراد بذلك ونهي الكراهة، وكذلك أيضا الوصال في هذا في صيام الأيام على سبيل الدوام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد، يعني أن الإنسان ولا صام نهار لكنه استمر بصيام الأيام كلها، صيام الأيام كلها في أيام السنة، هل هذا مأمور به أو منهي عنه؟ هذا أيضا يحتاج إلى شيء من البحث والتفصيل.
وثمة قضية ربما أبديها هنا لأهميتها في قضية طائفة من تنتسب إلى الإسلام أو تدعي الانتساب إلى الإسلام، تفهم من قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل فتأخذ جزءا من الليل، فلا تفطر بعد مغيب الشمس إنما تتريث بعد مضي دقائق تتشرع في الإفطار، هل هذا الفهم صحيح؟
وجاء في بعض الآثار أن هذا من صنيع اليهود، وذلك أنهم يؤخرون الفطر إلى إلى الليل أو إلى اشتباك النجوم، وهذا أيضا يحتاج إلى نظر وإثبات، ولكن نقول إنه لا يختلف العلماء على أنه يكره للإنسان أن يؤخر صيامه إلى اشتباك النجوم، وذلك لأنه قد تجلى له غروب الشمس، ولكن هناك قلة من الفقهاء من يرى أن الفطر يكون بعد الصلاة، يعني صلاة في ذلك المغرب، وهذا هو زمن يسير، ومنهم من يقول أنه ينبغي الإنسان أن يحتاط في مثل هذا، ولكن أيضا هذا القول لم يكن محل عناية أيضا من السلف وعامة السلف عليهم رحمة الله على استحباب التعجيل، والأدلة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام تزال أمتي بخير ما عجل الفطر، وتعجيل الفطر هو المبادرة، إذا تيقنت بسقوط قرص الشمس وخفائه فإنه يستحب لك أن تفطر، وأن لا تؤجل الفطرة ولو لشيء يسير، فهذا مخالف للسنة.
أحسن الله إليكم. الدقائق تنحسر تماما، ثمة جزئية مهمة في قضية كما كتب على الذين من قبلكم، ذكرتم أنه ليس تشبيها مطابقا تماما، لما شبه هنا صيامنا بالواجب ما كتب على أمتنا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بما كتب على من قبلنا؟
وثبت جملة من التعليلات، أول هذه التعليلات أن فيها نوع من الإناس، وذلك هذا الإناس أنك إذا أوجب الله عز وجل عليك شريعة ما أوجبها على الآخرين فيها نوع من الإناس لك بعدم الاستيحاش بمثل هذا، ويظن أن أريد بذلك هو التشديد والتكليف، فالله قد أوجبها على أمم سابقة وأوجبها عليك وقاموا بها ويجب عليك أن تقوم بها، وفي هذا أيضا حث على المنافسة، أن تعلم أن ثمة منافسون لك في هذا الباب، فعليك أن تستكمل القدر الواجب في هذا والقدر المستحب في هذا حتى تفوق غيرك في جانب العبادة، وفي هذا إشارة أيضا إلى أنك تعلم أنك أمة فاضلة وأن غيرك أمة مفضولة، فعليك أن تسبق المفضولة لأنك أولى به بمثل هذا العمل. كذلك أيضا من المعاني والمعنى الرابع في هذا أن نقول أن الشريعة إذا فرضت على الأمم كلها دليل على أهميتها وفضلها، وأن الشريعة الخاصة التي يخص بها فرد بعينه تتعلق بذلك الفرد، وأما العامة في ذلك فتتعلق بجميع الأمم، ولهذا كانت دعوة التوحيد في سائر الأمم، كذلك الصلاة في سائر الأمم، فكل شريعة تعم سائر الأمم فهي أفضل من الشريعة التي تخص أمة بعينها من الأمم، فهذا أمارها على فضل الصيام، وكأنه تحفيز وتشجيع للقيام بأمر الله عز وجل في الصيام.
ثم قال الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم وقفتم عنده وقفات، هل ثمة وقفات أخرى ولا نختم مع التقوى؟
أي لا كفاية.
إذن ختم الله عز وجل هذه الآية، وربما نختم هذه اللقاء أيضا هذه الحلقة بالتقوى، ما مناسبة ختام الآية بالتقوى في شأن مبدأ الصيام والوجوب والأمر به؟
أهل العربية يقولون أن لعل إذا جاءت بعد أمر فإنها تفيد التعليل، والمراد في ذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هنا في هذه الآية أي سبب ذلك لتتحقق يتحقق فيكم التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى، فتجعل بينكم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الأصل أن الإنسان كلما استكثر من العبادة قرب من الله عز وجل وسلم من عقابه ونجى من تهديد الله عز وجل وعيده، فقوله لعلكم تتقون أي تقربون من الله سبحانه وتعالى، فالله شرع لكم ذلك لتنجوا من عقابه. وكلما كان الأمر فيه نجاة من عقاب الله أكثر فإن هذا دليل على فضله وعلو منزلته. وكأن هذا السياق فيه إشارة إلى فضل الصيام وعلو منزلته، فكما ذكر أنه كتب، والكتب في ذلك أن الشريعة إذا أصبحت واجبة فهي أفضل من الشريعة التي ليست بواجبة، وهي آكد. لهذا العلماء يتفقون على أن الواجبات أعظم أجرا للإنسان من المستحبات، فلو أن الإنسان صلى من الليل مثلا 100 ركعة من الليل يصلي صلاة الفجر ركعتين أفضل منها، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وذلك أن الفريضة أعظم عند الله من النافلة، وهذا في كل الفرائض سواء كان في الحج، حجة الإسلام أعظم من 10 حجات النافلة، وذلك لأنها واجبة على الإنسان. كذلك أيضا بالنسبة للصيام، صيام رمضان أعظم من لو صام الإنسان نافلة بقية العام إلى رمضان التالي، لأن هذا واجب وذلك مستحب. فحينما ذكر الله عز وجل الكاتب والفرض في ذلك إشارة إلى أن الفرضية في هذا يجب عليكم أن تقوموا بها، وأنها أفضل من المندوبات مهما تعددت وتكاثرت ولو كانت من جنسها. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بالمثلية كان في الأمم السابقة، وهذا تقدم الإشارة إليه. ثم ذكر الله عز وجل أمر ذلك الذي مقتضى الأمر في هذا بقول لعلكم تتقون، ولعل هنا إشارة إلى التعليل الذي لأجله فرض الله عز وجل الصيام، وفرضه على الأمم السابقة أيضا لعلكم تتقون تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية. لهذا نقول إن من أعظم ما يقي الإنسان من عذاب الله هو الصيام والاكثار من الصيام. لماذا؟ لجملة من المعاني، منها أنه يظهر فيها الصدق والإخلاص، وذلك أن الصيام تضعف في جانب المراقبة. لماذا؟ لأنه لا يقتضي حضور إلى مسجد ولا إلى معلم ولا إحرام ولا إلى تلبية حتى يظهر الإنسان. ترى الإنسان يخالطك لكن لا تعلم أنه صائم، لا يعلم ذلك إلا الله، سلس بين الله عز وجل وبين عبده، فهو أظهر في جانب الإخلاص والصدق. فمثل هذه العبادة هي أكثر العبادات ظهورا لإخلاص العبد لربه سبحانه وتعالى. لهذا جعل الله عز وجل هذه العبادة هي سبب من أسباب الوقاية من عقابه، فهذا ظاهر في قول الله عز وجل لعلكم تتقون أي تتقون عقابه وسخطه وغضبه.
ذكرني حديثكم عن هذا الختم العظيم لعلكم تتقون بقوله على الصلاة والسلام، ربما وقفة يسيرة معه في نفس دقيقة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بعض الناس يظن أن الصيام هو إمساك عن المفطرات وعن المباحات، ما التوجيه؟
وكذلك أيضا ربما يكون في هذه الآية إشارة أيضا في قول لعلكم تتقون أن يدفع الإنسان لتقوى الله عز وجل في غير ذلك من أمور المحرمة فدافع إليه. ولهذا تجد في بعض النفوس التي تسرف في غير رمضان أنها تقبل في رمضان فتتقلل من المحرمات. تجد أن الإنسان مثلا الذي يتناول محرما كالدخان أو ربما أيضا بعض الكبائر الموبقة في هذا كالخمر أو نحو ذلك يدع ويتخفف في رمضان، أو تجد مثلا من يتعامل ببعض المحرمات أو يشاهد بعض المحرمات يتقلل ويتخفف في رمضان، فهذا نوع من أن رمضان يقرب الإنسان إلى الله عز وجل ويدعوه إليه، وهذا من الحكم والمعاني الجليلة والأسرار اللطيفة التي جعلها الله في هذه الشريعة.
الله المستعان. أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يكون صيامنا محققا لها وسائقا ودليلا إلى رضا الله جل وعلا. أختم هذا اللقاء بالشكر الجزيل لله جل وعلا الذي هيئه وأدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترام تتالية مع ضيف لقاءات هذا البرنامج والذي أجزل له الشكر والدعاء، صح نظير الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي، فشكر الله لكم.
حياكم الله وبركاته.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.